سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. كنت أقولها قبل لحظات لفضيلة الدكتور طارق الحبيب، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا باري القوس بريا لست تحسنه، لا تظلم القوس أعطي القوس باريا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر سعادة الدكتور على ما يقدمه، لكن أظنها فيها من المبالغة، ولا أقولها تواضعا، فأنا أعلم الناس بنفسي، لكن ما حيلتي في ذلك إلا مقولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم لا تجعلني كبيرا في أعينهم صغيرا في عينك، واجعلني خيرا مما يظنون. أيها الكرام، كما قلنا يجب أن تفعل في نفس الطالب الاحترام الحقيقي، الاحترام التمثيلي. ربما يخضع لك الطالب، ربما يهدأ ذلك الطالب، كما هي الزوجة المرعوبة من زوجها تهدأ وتسكت أمامها، لكنك ما ذقت طعم الحب معها. كذلك الطالب أيها الكرام، حينما لا يحبك، لا يحترمك، لا يقدرك، ليس بالضرورة هو الحب أيها الكرام، فإنك لن تكون على راحة في ذلك تلك العلاقة مع الطالب، ولن يجد نفسه وأنفاسه معك في الحديث والحوار في مختلف القضايا، ولن تجد المتعة. ولذلك تكون الساعات الخمس أو الساعات السبع التي تقضيها في المدرسة كالسنين العجاف السبع سنين عزيز يوسف عليه السلام. كما قلنا أيضا ونشد على ذلك أن تربط ما تقدمه بالحياة، هو تدريب لك يثير متعة داخلية في نفسك أنت أيها الإنسان. إشكالية أخرى قبل أن نخوض أكثر وأكثر في مناهجنا التربوية التعليمية، قد تعجبون وقد يرفض بعضكم ما أقوله، انشغلنا بذوي الإعاقات الخاصة أيها الكرام، المعاقين المعاقين المعاقين، وكأن البلد انقلب معاقين، ثم جاءت الموهوبين الموهوبين. أنا لست ضد الأولى ولا الثانية أيها الكرام، لكن أنا أيضا مع فئة هي الكبرى في أمتي تصل إلى 90-95%، هي فئتكم وفئتي وفئة الدكتور هنا، نحن الطبيعيين، نحن ذخيرة الأمة الأساسية الحقيقية بعددنا وقوانا. يجب أن تكون مناهج التربية والتعليم يعاد صياغتها، لأنها هي التي تتجه إلينا. أما نفكر بالمعاقين، يجب أن يعطوا حقهم، فهذا واجب ومطلب شرعي وتربوي في آن واحد، لكن التوازن، وأيضا ألا ننسى الفئة السوية في المجتمع أن تنال حقها، لأن هي الفئة التي ستقوم عليها حضارتنا أيها الكرام. حتى الموهوبين، ليست رعاية الموهوبين في نظري أقرأها كمختص نفسي، ليست رعاية الموهوبين سلمكم الله بعبارة بمجموعة من الشهادات والأوراق في آخر العام أو بمجموعة من الهدايا، إن الرعاية أو لون من الرعاية الأساسي هو الرعاية النفسية. ما بهؤلاء الموهوبين ذوي 100% و99.99% يأتون إلينا في كلية الطب، فنتلقفهم يمنة ويسرى، ونأخذهم من ذات اليمين أو ذات اليسار عفوا، وحينما يمضي شهر أو شهران في كلية الطب أو ذهو يعتذر، لماذا؟ شخص حساس، شخص قلق. الموهوب فقط هو في الدراسة، إن الموهبة، إن الطالب الموهوب يجب أن يكون موهوب الشخصية، وجزء من هذه الهبة هي هبة التعليم والقدرة الدراسية، هي جزء واحد. انظروا إلى رواد التربية والتعليم، رواد الفكر في مجتمعاتنا كذا وكذا، نسبة أقول قليلة بل قليلة جدا منهم ممن صنفوا أو يصنفون بالموهوبين في تعريفنا العصري، وكثير منهم كانوا من الطلاب العاديين، ربما لم يصنفوا بالموهوبين في ذلك العصر، لأن لغة تعريف الموهوب ما كانت تتسع لذواتهم التي كانت تحتاج إلى إشباع حقيقة تلك الذات. كانوا في الدراسة جيدين، لكن ما كانوا بالمتميزين، لكن ذواتهم كانت متميزة، لأنه استطاع أن يحفظ شيئا من الدراسة وتلا درجة من الذكاء بسيطة، أهتم بذلك التلميذ بذلك الطالب. لكن الثاني الذي في الدراسة جيد جدا مثلا، لكنه ليس بالممتاز، لكنه يملك ذخيرة جيدة، يملك سعة الأفق في التفكير، يملك منهجية التعددية في وضع الاحتمالات في التعامل مع مشكلة، إنه الرائد، إنه سياسي المستقبل، إنه الإنسان الذي يتعامل مع الاقتصاديات مع الاجتماعيات بلغة غير ذلك الطالب، وإن كان ذلك الطالب أذكى منه. إذن القضية ليست في الذكاء، القضية هي في الشخصية، وهذا هو المعول، وهذه هي الإشارات التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. ما تكلم عن الذكاء، تكلم عن الشخصية. خياركم في الجاهلية كما قلنا، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وكلام طويل يصعب حصره فيما هذا المقام. إذن نحتاج أن ننظر إلى طلابنا، هذا ذكي، هذا يجيب كثيرا، هذا مطيع جدا، حتى ذلك غير المطيع، لما هو غير مطيع؟ وربما أنا فجرت فيه عدم الطاعة أيها المدرس. كما اتفقنا ابتداء أن نعود إلى أسلوبنا، إلى طريقتنا نحن المدرسين، قد نكون فعلنا ذلك الشيء. مثلها مثل الحياة الزوجية، أنا أضرب مثالا بالحياة الزوجية، ربما تفعل في نفوس البعض درجة من التلقي. تلك الزوجة التي لا تشارك زوجها، لماذا؟ غير نشيطة، غير محبة، ربما لكن قد تكون النشيطة المحبة، لكن انكتمت أنفاسها بنفس زوج لا يشكر، لا يقدر، لا يرى خير الذي تقدمه، هي تحبه، فذلك تثبط، ثم يأتي ذلك إيش؟ الانطفاء في روح تلك العلاقة. كذلك علاقة الطالب بالمعلم، قد يمارس ما نسميه في دراساتنا النفسية بالسلبية العدوانية، يكون عدائيا معك لكن بطريقة غير مباشرة، لا يضرب أو يكسر ويشتم، لا يقوم بأداء ما عليه من واجبات حقيقية، ويقوم بالواجبات الأساسية التقليدية لك أيها المدرس حتى ترضى، وأنت في الحقيقة لا يمكن أن ترضى عنه حقيقة الرضا، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تعاتبه، لأنه لم يخطئ الخطأ التقليدي في تعريفك التقليدي أيها المعلم. ننتقل إلى الحديث، ما هي العلل النفسية سلمكم الله؟ تلك العلل النفسية، ما العلل النفسية التي يجب أن يكون المدرس على عناية بها أيها الكرام، أو على معرفة بها؟ هناك مرض الرهاب الاجتماعي. مرض عبارة عن ماذا؟ يقال أنه إلى 9 إلى 13% من المجتمع يعاني منه. إنها أزمة كبرى. لو نظرنا إلى مجتمع مثلا عد سكانه 10 ملايين، إذن 13% تمثل 1,300,000، ما بالك لو كان مثلا 16 مليون، سيتجاوز أو قريبا من المليونين مثلا، ما بالك لو كان 70 مليونا مثلا، سيصل إلى كم؟ أرقام خيالية تصل إلى 10 ملايين، قضية تحتاج إلى مراجعة أيها الفضلاء. إذن يحتاج أن نتأمل هذا الموضوع، أن نعرفه، قد يوجد عند أبنائي أيها الفضلاء. إذن يجب أن أفهم الرهاب الاجتماعي، ما هو هذا الرهاب؟ ما هي أعراضه؟ بأبجديات بسيطة، أنا لا أنشد منك العلاج، أنشد منك الاستبصار، وأن تكون قادرا على فهم هذه الحالة ثم تحويلها إلى الطبيب المختص أو المرشد النفسي الاجتماعي في المدرسة، لكي يقوم هو بالتحويل، وربما جزء من العلاج وليس العلاج كله. عبارة عن ماذا؟ ذلك الطالب يشعر بالخفقان، بالرعشة، حينما يبدأ ماذا؟ يقرأ مادة المطالعة أو القرآن، أو حتى يقوم حينما يجيب سؤال. ولذلك بعض الطلاب المجتهدين لا يرفع يديه للجواب، لماذا؟ يعرف الجواب لكنه يرتبك أمام زملائه، يخفق قلبه، ترتعد أطرافه، تعرق يديه، تبرد يديه، ينشف ريقه ذلك الطالب، لماذا؟ لأنه مصاب بعلة الرهاب الاجتماعي. ليس أمام الناس لا يعاني من شيء أيها الفضلاء، أما إذا كان أمامهم فيحدث له تلك الحالة الشديدة من القلق، فيحدث ذلك الارتباك. قضية مرضية بسيطة وعلاجها أبسط منها، قد توجد عند بعض المعلمين، ولذلك إذا دخل عليه مسؤول ولم يكن كبيرا أو محفل صغير ليس بالكبير تحدث عنده. أنا أقبل أنه أمر طبيعي، الخوف البسيط، لكني أرتبك ولا أستطيع أن أتكلم هنا بلغ مستوى المرض. هناك من الطلاب ربما لا يكمل دراسته، ربما بعضهم قد يكمل دراسته أيها الكرام، لكنه قد ينحى منحا معينا قد يؤثر عليه. إذن هذا الرهاب الاجتماعي لما لا نفهمه أيها الكرام؟ هو بسيط، فهمناه الآن، أعندنا مشكلة في فهمه؟ ليست قضية، وعلاجه ربما بعقاقير بسيطة قد نستخدمها، وبرامج علاجية نفسية بسيطة، هذه البرامج العلاجية النفسية البسيطة نستطيع أن نقدمها للناس بإذن الله سبحانه وتعالى وتنفعهم، وهي برامج بسيطة تبرمج، ليس موطن ذكرها الآن لأنها تحتاج إلى منهج جلسات معينة. إذن هذا هو الرهاب الاجتماعي، الخوف من المدرسة. علة أخرى، الخوف من المدرسة، الطفل حين الصباح يأتيه الإسهال، يأتيه التعب، يأتيه الإرهاق الشديد، بالليل ما عنده مشكلة، ترجع من باب المدرسة ينتهي طبيعي تماما. هذا طفل دلوع، هذا طفل لعاب. ليس بالدلوع، ليس باللعاب أيها الفضلاء، ليس كذا أبدا. إنها علة مرضية، وتأتي للطلاب المتميزين في المدارس كما سجلت تلك الأبحاث العلمية، وتأتي في مراحل انتقال من الابتدائية إلى المتوسطة، أو من صف إلى صف بعد غياب في إجازة معينة. لها برامج علاجية معينة، ثلاثة أركان فيها: الطبيب المعالج من ناحية، والشيء الآخر سلمكم الله مدرس محدد واعي في المدرسة، والثالث وركن البيت. يتعاملون هؤلاء الثلاثة بخطة وببرنامج علاجي سلوكي لا يحتاج حبة عقار ولا شيء أيها الكرام. ولذلك نتجه بهذه الطريقة ونقدم هذا اللون العلاجي. اضطراب الانتباه أو نقص الانتباه أو الطفل كثير الحركة، سمعنا عنه ولا لا؟ كيف يكون الطفل هذا؟ عنده زيادة حركة، زيادة نشاط، ضعف في التركيز، لا يتواصل بصره معك، يشته هكذا. ولذلك حين ماذا نعطيه؟ نعطي أدوية، ماذا تفعل؟ نعطيه مهدئات ولا منشطات؟ بل نعطيه منشطات سلمكم الله. ومن هنا أقولها قد تعجبون، لماذا؟ لأنه هذا شاهد على الانطلاق من العلم وليس من الظن. كما قلنا قبل قليل عن النواحي الاجتماعية والأمور هذه، الفتية فيها لا تقل خطر عن ماذا؟ عن الفتية في الأمور ماذا؟ الشرعية. كذلك لا ننطلق من ظنوننا، والله هذا طفل مثلا لعاب شوي يضربوه، هذا طفل كذا، نعطيه علاج، نعطيه مهدئ، لا، يحتاج منشطا. لماذا؟ لأن هذه الحالة المرضية، هذه الحالة المرضية هناك قشرتان للدماغ، قشرة داخلية وقشرة خارجية. القشرة الداخلية مسؤولة عن الرغبات، عن الميولات، عن هذه الأشياء، والقشرة الخارجية هي التي تتحكم بهذه الميولات وبهذه الرغبات وتسيطر عليها أيها الكرام. فمثلا الإنسان رأى شيئا ما يريد أن يأكله، هذا منطلق من القشرة الداخلية. القشرة الدماغية الخارجية، لا يا أخي هذا ما هو لك. ما الذي يحدث عند هذا الطفل؟ القشرة الخارجية المتحكمة سيطرتها ضعيفة، فنعطي منشطات للقشرة الخارجية تنشط فعلها التثبيطي للقشرة الداخلية بفرضية العلمية القائمة حتى الآن، وإن كان هناك فرضيات أخرى جديدة. إذن يحتاج إلى علاج دوائي وإضافة له سلوكي. بعضهم يقول لا يا أخي، لا يهمونك طب النفسيين، يعطوهم أدوية يضرونهم، ينطلقون من ظنون المجتمع عن الأدوية النفسية فيضروا أبناء عباد الله. أبدا، نحط له برنامج سلوكي. ينفع البرنامج السلوكي، لكن ما كان له أن يكفي وحده في هذه العلة، نحتاج إلى عقاقير طبية تعالج هذه القضية. والصراع بين المرشدين النفسيين والاجتماعيين مع أطباء النفس هذه صراع قديم، ولذلك يجب إنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر إلى هذا الأمر وأن يتأمله، ولا يجعل رؤاه الشخصية قائدا لعباد الله والتحكم بماذا؟ بمقدراتهم. إنها أزمة حضارية، أزمة مضرة، إنها اعتداء شرعي على حقوق الناس. لماذا؟ أنا رجل جاهل من البادية، لا أدري، قال لي المدرس المرشد، المدرس المرشد في حسي في المدرسة كما هو إمام المسجد، كما هو عمدة الحي، هم الذين أتلقى عنهم بعقلي الصغير، أنا الرجل الذي من البادية أو من بيئة القرية. من الحالات المرضية سلمكم الله التخلف العقلي. حالة يكون تخلف العقل، التخلف العقلي الشديد واضح، لكن هناك تخلفا بسيطا، وإشكاليته أن الطفل يدرك أنه أقل من زملائه. فيأتي المدرس: أنت ما تفهم، افهم، ما تفكر، ما هو في يده، خلايا دماغه ضعيفة الإنتاج. إذا ليس له قدرة عقلانية هذا الطفل على التفكير كما هو غيره، نبحث فننظر، إن كان قدرته ضعيفة جدا فينتقل للصفوف ذوي الحاجات الخاصة أو التعليم الخاص، وإن كان لا، قدراته معقولة لحد ما، ما هي البرامج التدريبية المعينة بالإضافة إلى دور الأهل، يحتاج إلى ساعة مذاكرة اللي في مثل ظروفه الدراسية، هو يحتاج يمكن 4-5 ساعات تماما. فنتعاون مع الأهل في دفع هذا الطالب، ما أسأله قدام زملائه أحرجه إلا السؤال الذي أعرف أنه يعرف إجابته 100%. أستخدم التدعيم مع ذلك الطالب، أحتسب الأجر من الله في نفع ذلك الطالب. ما كان لإطروحاتنا النفسية إن لم تزكى بزكاة الروح أن تصل إلى المتلقي الوصول الحقيقي، أن تفرح بها أنت أيها الإنسان. أعتقد أنه من التقصير أن تخرج إلى المدرسة وهمك 5000 بل 10-20,000 في آخر الشهر، لا بأس أن يكون هما عندك، لكن لماذا لا أفعل أنه أيضا احتساب الأجر عند الله، فيجتمع لي حظ الدنيا والآخرة
الآخرة، بل حظ الدنيا الراقي ليس الراتب، وإنما أذهب وأنا مرتاح وأرجع وأنا بكامل طاقتي أيها المعلم. لماذا؟ لأني اتجهت إلى حقيقة ذاتي وحقيقة طالبي، وفعلت الجانب الروحي في أنا فأكون مرتاحا من الداخل. اضطراب السلوك مرض نفسي آخر، علة مرضية معينة لها برامج مقننة علاجية. هذه البرامج يجب أن نعرفها ما أمكن، أبجدياتها، ثم نتعامل معها، لكن لا نجعل أنفسنا المرجعية في العلاج تماما. نحن واحد من المعالجين في مثل هذه القضية، نحن المرشدين الطلابيين بشكل أساسي. إشكالية المرشد الطلابي، يجب أن يظهر أمام المدرسين أنه يفهم في الأمور النفسية أكثر منهم. ليس بالضرورة، كما قلنا، هي ملكات شخصية عندك، قراءات إضافية إلى تلك الملكات. من هنا يمكن أن تتحدد هذه القوى لك أيها الإنسان. وكما قلنا ابتداء، التدريب على لا أعرف. فترة المراهقة، وهذه لن أخوض فيها كثير، لكن أقف مع التفجر الذي يحدث في حالة المراهقة. ذلك التفجر يجب أن أعرف ما هو الطبيعي وما هو غير الطبيعي في هذا التفجر، وكيف أتعامل مع الطبيعي وكيف أتعامل مع غير الطبيعي في ذلك التغير أيها الكرام. هناك علل نفسية أخرى أيضا، الطفل الصامت الذي لا يتكلم في المدرسة، الصمت الاختياري نسميه. يمكن بعضكم رأى بعض الحالات المرضية من ذلك، هل رأى بعضكم؟ وهي حالات ليست بالكثيرة، هي نادرة. أنا أعالجه، لا تودونهم الطبيب. والمشكلة أنه كلما تأخر العلاج أيها الكرام وفشل علاج ذلك المدرس، كلما صار أصبح العلاج أصعب وأصبح أصعب، وهي مشكلة أخرى كبيرة. ولذا كان المبادرة باستشارة المختص أمرا ضروريا. أفجرها قضية أن المرشد الطلابي في مجتمعاتنا لم يؤهل تأهيلا كافيا، لنقولها حقيقة، لم يؤهل تأهيلا كافيا في الحقيقة. ولذلك ضربت لكم مثلا قبل قليل، خريجين من غير التربية أثبتوا وجودهم في التربية أكثر من خريج التربية. لم يؤهل أيضا الشيء الآخر أيضا حتى في التعليم، يجب أن يكون اختلاف. وأذكرها في بريطانيا، يأتي الطبيب للتعاقد، أنت راتبك كذا وأنت كذا وأنت كذا، وكلهم نفس الشهادة، هي أخذ وطلب. قد يكون من الصعب بعض الشيء، يجب أن توضع حوافز معينة حتى يتنافس الناس في الإبداع. يجب أن يكون هناك مقاييس تقيس المبدع من غيره. أنا أقبل ولا شك من مدرس يقول يا أخي تعبت واشتغلت ولا قدروني، وغيري لا يتعب ويأخذ نفس الراتب، بعد العصر عنده بنشر، عنده بقال يتابعها. يا أخي أنا بلحق برزق عيالي. أقول من المنطقي الدنيوي ذلك التفكير، لكن لحضارة أن تتميز أو تتغير يجب بعضنا أن يعطي من نفسه، يجب بعضنا أن يقدم، أن يتنازل، أن لا يكون هاديه ورائده المال. من هنا تكمن المشكلة في معطياتنا. لكن أيضا النظام التعليمي يجب أن يفرق بين هذا وهذا، يجب أن يبحث في تغير الرواتب. لما ذلك المدرس المسن التعبان الذي لا يملك من أسس التعليم شيء، وأنا المدرس الجديد إلى حد ما المتفجر يجر طاقة الراتب أقل منه كثير، طيب مدرس لا يكاد يرى ولا يسمع في المدرسة ومع ذلك له الراتب. لماذا؟ هي نظام قضية الأقدمية فيأخذ الراتب كذا. لا أعارض على هذا النظام، لكن نضع إضافة لهذا، كما هي الأقدمية توضع الميز، توضع القدرات، توضع هذه الأمور، وتكون لجانا تضبط ذلك ضبطا حقيقيا، لا تكون المحسوبية فيه. لماذا؟ سيؤدي إلى تفجير الإبداع. ولذلك انظروا أيها الفضلاء، المبدعون من المدرسين في أمتي لا تجدوهم في المدارس، تجدوهم في أنشطة اجتماعية للأسف، في أنشطة اجتماعية للأسف يمارسون نشاطهم ويبدعون فيها أيما إبداع، ثم تستعيرهم تلك الأنشطة الاجتماعية أو القطاعات الخاصة إعارة إلى تلك القطاعات. أين ذاك الإبداع في المدرسة؟ لأن سقف الإبداع كان مغلقا بأنظمة ربما ليست فيها روح الولادة، وإنما هي أقرب للعقم في بعض جزئياتها للأسف. لماذا؟ الخوف من التغيير. لماذا لا نغير؟ نغير أمتنا، بلادنا، حكومتنا في هذا البلد الحمد لله تناشد بالتغيير والتطوير، لأن الإنسان يجب كما قلنا أن يتواكب مع البنيان في تغييره، في تطوره ذلك الإنسان أيها الكرام. علل عضوية كان لزاما على المدرس أن يكون على وعي بها أيها الكرام. علل عضوية، مجموعة من العلل العضوية كان لزاما على المدرس أن يكون على وعي بها. ما هي هذه العلل العضوية؟ أو نريد أمثلة لهذه العلل العضوية. ضعف البصر كما أخبرتكم عني حينما كنت طفل، يجب أن يدرك المدرس، تعال طارق كم هذا؟ كم اثنين ثلاثة يعرف أني أرى ولا ألا أرى، قضية بسيطة. يعني ضعف احتمالا من احتمالاتك، ضعف السمع أحيانا أختبره وأعرفه أقدمه في المنصة الأمامية، أمور بسيطة أقدمه ثم أكتب لأبيه ثم مدر ربما الوحدة الصحية لكي يعالج أذنه. لماذا؟ علة عنده ضعف الأذن، لكنه ذكي، لكنه مبدع. أنفقده في الأمة لأنه ضعيف السمع فنفقد إبداعه وتميز شخصيته، وذلك الطالب السميع لكنه يسمع الشر أكثر من الخير أو لا نفع فيه، إذن هو الذي نحافظ عليه. إذن العلل البسيطة، العلل العارضة لا تكون سببا واحدا سلمكم الله يمنع عندنا الاستفادة من مقومات إلى الطلاب في مجتمعاتنا. فقر الدم بسيط، الطالب تنظر إلى ماذا؟ إلى ما تحت عينه، هنا جفن العين الأسفل مثلا، فتنظر أحمر أم أصفر، أظافر من هنا هي صفراء أم حمراء، فتستعلن عنده فقر دم لأنه ضعيف التركيز لفقر الدم، يدوخ بسرعة يسقط بسرعة. فأنتبه إلى هذه الأمور. الحالات الشديدة من ضعف النظر، ضعف السمع، ضعف فقر الدم لا يحتاجونك أهلها فيها. لماذا؟ لأنها أمور بسيطة يدركها. لكن هذه الأمور البسيطة أنت مطالب أيها المعلم أن يكون لك لمسات فيها فتساعد فيها. ماذا؟ يأكل الشوكولاتة، يأكل الأشياء اللي ما منها فائدة، فأرشد الأهل كيف يأكل، ما هي المواد التي تحتوي على الحديد الكثير، أعرفها وأكتب بورقة. لا نفترض أن كلنا في جدة نعمل أيها الكرام، الذين في قرى قريبا من جدة من مكة الليث وغيرها، مجموعة من البوادي وغيرها، هو له حق كما هو الحق لطالب جدة أن يعالج، أن يدرس، أن يربى. لأني ولدت في قرية من القرى أو بادية من البوادي وأنا المبدع في شخصيتي لا أستحق الرعاية أو لا تقدم لي، أو لأني ولدت وأنا في جدة وأنا طالب ليس عندي من الملكات تكون الرعاية الكبرى. توزيع المقدرات التربوية والرعاية التربوية يجب أن تنتشر في نظري على مستوى الأمة، على مستوى كل بلد، حتى يتحقق التكامل في هذه البلاد بإذن الله سبحانه وتعالى، وتفجر كامل طاقات أفرادها على وجه الأرض. صفار الكبد مرض معروف ويغفل عنه كثير من الأهل، قد يظهر في العينين في العادة لكن يأتي إلى الجلد حكة أحيانا، طالب عنده حكة وش عنده، قد يكون في جرب أكرمكم الله. انتبه لهذه الأمور البسيطة. أعني ملخص لذلك، أي ملاحظات بسيطة أراها من وقت لآخر في شيء ما من هذه الأمور أقف وأتأمل معها وأنظر إليها، ما هذه الأشياء، ما أسبابها، ولما ومن متى عندك، أسئلة عامة، ومن خلال ذلك أستطيع أن أقف على علة ذلك الطالب بإذن الله. هذا الطالب أعني به الطالب في نهاية الفترة الابتدائية، يبدأ في سن المراهقة. المراهقة في تلك الفترة تماما التي أعني بها آخر الابتدائية، وهي بداية الفترة المراهقة الحقيقية. هناك تغيرات معينة سنتكلم عنها تفصيلا لاحقا، لكن لمسات أساسية أقولها في لغة النقد سلمكم الله. طالب المراحل السادسة الابتدائية يختلف عن الأولى. لماذا؟ لأن شخصيته بدأت تنبني، بدأت تظهر هذه الشخصية، مفهوم الذات بدأ يتبلور، يظهر على أرض الواقع، تتشكل ذاته أمامه. صح أنا فلان بن فلان بن فلان، لكني أنا فلان. يبدأ ينفصل عن أبيه، لا يشت عن أبيه كامل الشتات، لكنه ينفصل، يتمايز بعض الشيء. كذلك مع مدرسه في تعامله. الطالب الابتدائي الأولى تابع لمدرسه، ليس لمعنى أنه ليس عنده شخصية، بل لأن الله سبحانه وتعالى لم يكون فيه بعد الشخصية الناقدة الشخصية القارئة تماما. إشكاليتنا نستمر ونتعامل مع ذلك الطالب وهو يتسارع من مرحلة إلى مرحلة بنفس الطريقة. ولذلك إذا أخطأ عندنا عيب يا ولد، سمي أستاذ، سمي أستاذ، طالب الأولى والثانية والثالثة ربما. لكن الطالب حينما يقارب على نهاية الابتدائية يرفض ذلك لأنك أهنت شخصيته. ولذلك في فن علاج النقد في طالب المرحلة في آخر الابتدائية أن أتجه إلى الفعل لا إلى الفاعل، أتجه إلى الفعل محط الخطأ لا إلى الفاعل. هذا والله الفعل خطأ، هذا الفعل ما خاطئ جدا، عيوب الفعل، عيوب الفعل، عيوب الفعل، فأتجه إلى عيوب الفعل ولا أتكلم عن الفاعل، لا أتكلم عن الماضي، ليش سويت كذا، ليش فعلت كذا، الماضي انتهى لا يمكن أن يغير. فأنا تركت الفاعل إلى الفعل لأن الفاعل سلمكم الله التغيير فيه صعب، لأن في مرحلة الرفض للتغيير هذا شيء، ومرحلة العناد والاستقلالية، فلذلك اتجهت إلى الفعل لا إلى الفاعل. الأمر الآخر أتجه إلى الحاضر والمستقبل، إلى الماضي. ليش سويت؟ قال كذا. لا نتجه إلى الماضي، بل نتجه سلمكم الله إلى المستقبل، ننظر إلى المستقبل. طيب الآن عندنا المشكلة الفلانية، وش نسوي؟ والله نسوي كذا، لا نسوي كذا. طيب وش الأفضل؟ إذا اتجهنا إلى ما يمكن تغييره وهو الحاضر والمستقبل. أما الماضي فقد انتهى يا كرام، انتهت قضيته، ولذلك لا نعول عليه كثيرا. لا أجعل الطالب يقارن، أقارن والله يمكننا طلاب حنا، وين ما كنا نسوي شغلكم وانتم وانتم، والله أعلم ماذا كان يفعل، والله أعلم ماذا كان متاحا له أن يفعل. أنتم تسرون على الدشوش، وإحنا طلاب والله ما ننظر، ما كان هناك تشوش بوقتك، والله أنتم تسوون كذا وتفعلون كذا، تذهبون للأندية، ما كان أندية متاحة كما هو الآن تماما. ولذلك عدم المقارنة والخروج من المقارنة هي قضية مهمة. البعد عن التلوم، عن التأنيب، عن السخرية، لأنه لماذا أيها الكرام؟ قد تشكلت شخصية ذلك الطالب، تكاملت شخصية ذلك الطالب، أو عفوا في بداية التكامل وفي بداية الصناعة. وأخطر ما يكون أن تلامسها، أن تؤذيها وهي في بداية الصناعة. لماذا؟ لأنها صلصال يتشكل، ولذلك حينما نضربه بذلك قد يتأثر معه مستقبليا. أما الإنسان البالغ فإنه يرد عليك، لماذا؟ لأن عنده سياج خارجي قد غلفه، قد أحاطه، ولذلك لا يتأثر كثيرا بتوفيق الله بما يعرض له من الدنيا كما هو طالب المراحل آخر الابتدائية. إنا نصنع جيل أيها الكرام، نصنع أمة أمام متغيرات، متغيرات كبرى، زمن يضخ لنا تغيرا في أرض الواقع. نحتاج أن نقف، أن نتأمل، أن نراجع ذواتنا، أن نراجع حاجاتنا. ليست كلمات مثالية، كلمات واقعية أيها الكرام في مناهج التربية. ولذلك يجب أن ندربهم على فن الاختيار، أن نجعله في الموقف، وأن لا نكون أوصياء عليه افعل كذا وكذا. إذا نحتاج ابني قضيتي، تلميذي قضيتي، هم همي أيها الكرام في هذه الحياة، يجب أن أجعلهم لكي أنمي في وجودهم هذا الشيء، أحتسب الأجر في تربيته، طفلي كان أم طالبي، أستمتع فيه في المستقبل. ولذلك الطالب الوفي يحترمك أيها المعلم، لا ينساك يا معلم الابتدائي، قسما بالله أقابلهم من أثروا في شخصيتي فأقبل رؤوسهم، لا أتقدم عليهم. حينما أذهب وحاضر أحيانا يأتي يصب القهوة للحضور، فأقف حتى ينتهون تقديرا وإجلالا لهم، أكبرهم بأسمائهم، إنها لغة التقدير الحقيقي. فماذا؟ فتتشبع ذواتهم. ليس بالضروري يكون المدرس أحسن من تلامذته، لو كان ذلك كذلك لما صدر عندنا في المجتمع مهندسين ولا مسؤولين، لكن يكون له دور ريادي في تلك الفترة. الذي كان ذلك المسؤول في المستقبل كان طفلا يريد من يشبع ذاته من الداخل. إنهم لن ينسوكم، ولو نسوكم لن ينساكم الله سبحانه وتعالى، لأن معادلة الدنيا والدين يجب أن تكون في حسك أنت أيها الأستاذ. وأتوقف عند هذا الحد وأفتح المجال لأسئلتكم وتعليقاتكم الكريمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم أعطنا السكينة لقبول ما لا يمكن تغييره، وأعطنا الشجاعة لتغيير ما يجب تغييره، وأعطنا الحكمة للتمييز بين هذا وذاك. شكرا لمحاضرنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق الحبيب، شكرا لإذعانكم لإذعاننا. اخترقت هذه المحاضرة صفيع الوفاء التربوي في ذواتنا، عززت المرجعية، استفدنا منها بدون مراء. الآن باستطاعتكم التساؤل أو المداخلة كتابة، ومن ثم نختتم بعد ذلك. لدي الآن سؤال. سيد الدكتور، نقص الانتباه وعدم التركيز وكثرة الحركة يحتاج إلى عقاقير وعلاج سلوكي، ما هي أهم عناصر العلاج السلوكي؟
نعم، نقص الانتباه إذا تعدى حده، لأن بعض الناس قد يكون طبعه أنه متحرك حركي، بعض الناس طبعه هادئ، لكن متى نقول أنه مصاب باضطراب نقص الانتباه أو باضطراب فرط الحركة المرضي؟ بعد ذلك نحدد حاجته إلى العقاقير وإلى العلاج السلوكي المنهجي. إذا كان حركة تؤذي الفصل زي النحلة، يتحرك ذلك الطفل يؤذي الآخر، يطلع فوق المنصة، ينزل من تحتها، يخرج هكذا، في البيت يصعد كذا، أمه تقول أنا ما زور أحد من أقاربي فشلني عند الجيران عند الأقارب مثلا، إذا هذه القضية قضية مرضية محددة تحتاج إلى علاج، نعطيها الدواء بتخصص الأطباء. البرنامج السلوكي منطلقه من نظرية التعلم، لذلك حبذا أيها المعلمون الكرام أن تراجعوا هذه النظرية. أنا سأقول مختصرة، هي طويلة، حابب أن تراجعوا تطبيقاتها أيضا، وهي في كتبكم الأساسية في كلية التربية، نظرية التعلم والارتباط الشرطي وغيره من الأبجديات. البرنامج السلوكي قام على نظرية التعلم تماما. مثال على ذلك التعزيز، التعزيز الإيجابي أو التعزيز السلبي، نظام المكافأة. السلوك كما قلنا في البداية الجيد وكذلك السلوك الرديء هو سلوك متعلم، يجب أن تستقبل السلوك الرديء من الطالب كما هو الجيد، إنما نما بالتعلم، فعل فجاءت استجابة جيدة من المعلم فعاد فعل ذلك الشيء، فعل فعلا سيئا وجاءت استجابة لا مبالاة أو تصفيق من زملائه فأعاده مرة ثانية فتأصل ذلك السلوك السيء في نفسه. إذا نشأت بنفس الطريقة، ولذلك نعالجها بطريقة نفسها لكن بطريق عكسي، بفك ذلك الارتباط بين الأمرين بلغة التعزيز الإيجابي. استخدام المكافآت للسلوك الجيد والسلوك السيء، لا نستخدم العقاب تماما في كل سلوك. لماذا؟ لأن العقاب يجب أن يكون مثل الكي، هو آخر الدواء. نستخدم طريقة الإهمال، عدم الارتياح لذلك السلوك حسب شدته ونوعيته طبعا، يعني لو ضرب طالب وكسر رأسه وأخرج منه الدم لا، لكن سلوكيات سيئة خاصة بسيطة نستخدم مثل ذلك. التعزيز السلبي أيضا واحد من المناهج الإيجابية. في ماذا؟ في مناهج العلاج السلوكي، أن أزيل ما يضايق الطالب من أمور معينة فأعزز سلوكه الجيد. مثلا ممنوع هو من ممارسة شيء ما تماما، أزيل ذلك الشيء عنه. مثلا يمكن مثال أقرب من هذا وأدق، الطالب يتضايق من شيء معين، أزيل ذلك الشيء المتضايق منه الموجود معه باستمرار، فماذا؟ مكافأة له على فعله الجيد، ومن هنا يكون تعزيزا وتقوية لذلك الفعل. في برامج نظرية التعلم تدريب يا سلمكم الله الدلافين على القفز والنزول، هذه كلها منطلقة من نظرية التعلم وهي تشكيل السلوك. أرأيتم حيوانا يشكل سلوكه، فما رأيكم بابن آدم يشكل سلوكه وزيادة. وهي مناهج طويلة في الحقيقة وجميلة لمن يقرأ فيها ويتأملها، لكن الأهم من قراءة وتطبيقاتها هو الصبر. المناهج السلوكية سلمكم الله ليست كما هي الأدوية، يأخذ علاج بنادول ساعة ساعتين الصداع يذهب، علاج نوم ساعة ساعتين ثم ينام، لا، صبر ومصابرة. في حضارتنا التعليمية دائما والله يا أخي جربت معه ما نفع فيه، وش سويت؟ وعظته. ليست القضية وعظ، هي برنامج علاجي يحتاج آثاره إلى أسابيع، ربما يمتد إلى عدة أشهر، وربما أيضا لا يتحسن التحسن الكامل، ليس بالضرورة، فنرضى ببعض التحسن وليس بكله، فلنفضل لذلك.
سعد الدكتور، ثمة سؤال آخر. طالب لا يتكلم مع المدرس، تجاوبه فقط مع والدته وأخيه، كيف يمكن التصرف معه؟ شكرا لتجاوبكم.
لا نعالج السلوك أيها الكرام، نعالج أسباب السلوك، وقلتها مرارا وأعيدها ثانية. في فنون الحوار مع الآخرين، في تشخيص عللهم، نتجه إلى أسباب الأشياء لا إلى مظاهرها. ما سبب هذا الفعل؟ لماذا هو لا يتكلم؟ لا يتكلم هو مثلا عنده اكتئاب، لا يتكلم يخجل مثلا، لا يتكلم ما عنده الملكة الكلامية، لا يتكلم أسباب كثيرة. أرأيت لو وضعت علاجا لقضية وهو عنده القضية الأخرى؟ إذا نتجه في العلاج إلى ماذا؟ إلى تحديد سبب العلة. سبب العلة الأساسية عند ذلك الإنسان تحدد. إذا كان اكتئابا يعالج عن طريق مضادات الاكتئاب وبرامج العلاج المعرفي. إذا كان قلقا مثلا يعالج عن طريق ماذا؟ معالجات القلق وبرامجها الدوائية والعلاجية. إذا كان سلمك الله رهابا اجتماعيا تحدثنا عنه أثناء المحاضرة. إذن القضية في تحديد أصل العلة، وحددتها تنطلق في علاجها إذا كنت مختص، لست بالمختص تحيله إلى المختص فينطلق في علاجها، فأنت ساهم في تحديد العلة. إن لم تستطع ساهم أن هناك علة موجودة عند هذا الإنسان، ويجب أن تدرب نفسك على التفريق بين وجود العلة وعدم وجودها. كيف يكون؟ هل كل إنسان يعاني هو مريض نفسي؟ لا، ليس بالضرورة. إن لم تتعدى المعاناة حدا تؤثر على الإنتاج الدراسي، تؤثر على العلاقات الاجتماعية، تؤثر على الحياة الزواجية تماما أيها الإنسان، أو الوظيفي إن كان موظفا ذلك الإنسان، لكن حديثنا عن الطلاب، فإنها لا تسمى علة نفسية مرضية ويحتاج فيها إلى شيء من الإرشاد والتوجيه. أما إن كانت القضية وصلت إلى هذا الحد فهي علة مرضية تحتاج إلى تدخل علاجي.
الخوف عند الطالب وعلاجه كيف ترون أستاذ؟
نفس القضية كما تمرنا، أريد من يجيب هذا السؤال، ما علاج الخوف عند الطالب؟ الأسباب ولذلك حنا حرصنا في هذه المحاضرة أن نتجه إلى تفعيل طريقة التفكير لدى المعلم المتلقي. ولذلك لما كنا في الانتظار كلمنا فعرضوا ماذا فعلوا المدرس، كيف يتعامل مع الطالب، كيف كذا، قلت اتجهوا إلى المعلم أصلا، وهذا ما ركزنا عليه في لقائنا اليوم، نتجه إلى المعلم ذاته أساسا لكي يستوعب حقيقة يعني المهمة التعليمية وجوانبها النفسية، وتبعا لذلك تأتي ليش النتائج. مثل ما قلنا جواب الطبيب النفسي لا يتعدى ما جاوب به هذا الأستاذ، لماذا؟ لأن صار مشربنا واحدا في تناول هذه القضية، المشرب أصبح واحدا في تناول. ما أسباب ذلك الخوف؟ نحدد، رهب اجتماعي أم ضعف في شخصية ذلك الطالب أم قلق عنده أم موقف محدد من ذلك الأستاذ؟ هل هو يخاف من أستاذ واحد أو من جميع الأساتذة؟ هل يخاف في المدرسة أم في المدرسة والبيت؟ نحدد هذه القضية. هل خوفه مرتبط بخوفه من تلميذ آذاه يهدده؟ هل أشياء كثيرة أيها الكرام، ولذلك تنطلق أيضا بمنطلقات بيئية. أن لما كنت أدرس في المتوسطة وكنا في مدينة، في مدينة صغيرة بلدة تماما، وكنت أجيب الأسئلة من خلفي يضربني هكذا، تحل الأسئلة على ورقة الأسئلة تترك بالدرج، سمعت؟ فقل لبيك وسعديك وسول يقول وحطه. لماذا؟ لأن هذا الطالب الذي خلفي يضرب والمدير لا يستطيع أن يتخذ قرار. فأقول البيئة لها دور أحيانا، فأنطلق من الظروف البيئية ماذا يحدث ذلك الشيء. فالعلاج ينطلق إيش على التشخيص.
اللهم فخذ بيدنا في المضائق واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب واعصمنا من الزلل، ولا تسلب عنا ستر إحسانك، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسد وشماتة الأضداد، وارفق بنا في صائر متصرفاتنا، واكفنا من جميع جهاتنا. شكرا لمحاضرنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق الحبيب، شكرا لإذعاننا جميعا، شكرا لله من قبل ومن بعد، بسم الله بدءا وختما، دمتم والصلاة والسلام على رسول الله اسما وذاتا وصفا.
صدر حديثا للمحاضر نحو نفس مطمئنة واثقة. التربية النفسية، لمسات نفسية في الحياة الزوجية، كيف نحقق الأمن في ذواتنا، نحو فهم أعمق لنفسية الطالب والمعلم. حوار حول الأمراض النفسية، حوار حول الطب النفسي والرقية الشرعية، الوسواس رؤية طبية شرعية، الفياغرا والضعف الجنسي، الاكتئاب الأسباب والعلاج، رسائل حزينة، المريض النفسي بين الأطباء والرقاة، وقريبا الوسواس مرة أخرى، تأصيل الفهم النفسي في بيئة التعليم. هذا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض. للتوزيع يرجى الاتصال على 0566-88-706، 01-476-2945، القصيم عنيزة، 06-364-5880. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.